لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ووفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. كنا نتحدث عن أسباب حكم العقل العملي، قلنا أن ما عندي اليوم أنا في تطبيق عبارة، إن شاء الله تمكن الدخول في المطلب الأخير قبل أدلة الفقرة. قلنا بأن العقل العملي عندما يحكم بانبغاء الفعل أو عدم انبغاء الفعل، انبغاء الترك، هذا الحكم من قبل العقل العملي لا بد له من سبب. ما هي أسباب حكم العقل العملي؟ قلنا أن هناك أسباب خمسة تطرح على سبيل الحصر الاستقرائي. تتبعنا أحكام العقل العملي فوجدناها محصورة في هذه الخمسة. بعض هذه الخمسة سنبتضيها ونقول هي داخلة في محل النزاع، وبعضها الآخر لا نبتضيها. من الأسباب قلنا أنها أمر عليها مرور سريع حتى أطبق عبارة. من الأسباب إدراك العقل النظري للكمال أو للنقص، أن هذا كمال أو نقص، أو إدراك العقل، هذا السبب الثاني، إدراك العقل النظري أن هذا فيه مصلحة أو فيه مفسدة. قلنا الكمال وكذلك النقص في السبب الأول، المصلحة وكذلك المفسدة في السبب الثاني، على نحوين، تارة الكمال والمصلحة شخصيين، وأخرى ماذا؟ نوعية. إحنا السبب اللي نقبل به ويكون داخلا في محل النزاع يا كمال إخوان، كمال النوعي دون الكمال الشخصي، يا بمو هذا الكمال الشخصي يستحق فاعله المدح عند العقلاء. نقول هذا الاستحقاق للمدح على الكمال الشخصي أو على المصلحة الشخصية هذا لا يكون عقليا، بل اصطلح عليه الشيخ بمن؟ بالعاطفة. سبب ثالث اللي هو الخلقيات، وقلنا أن الخلقيات تارة تتصور بما هي، وتارة تتصور بما هي مرتكزة على الكمال أو المصلحة المتقدمة في السببين الأول. وإحنا من نقول الخلقيات سبب من أسباب الحكم حكم العقل العملي وتكون داخلة في محل النزاع، مرادنا يا خلقيات الخلقيات التي ترتكز على ماذا؟ على الكمال أو المصلحة. فبالتالي هذا السبب وإن كان مقبولا لدينا إلا أنه سيدخل في السببين الأولين. السبب الرابع الانفعاليات، وقلنا هاي من أول الكلام لا نرتضيها. لماذا؟ لأنها من صفات ممكن ولا يعقل أن يتبع الشارع العقلاء في مثل هذه الانفعاليات. لهذا نحن نوافق الأشاعرة هنا أن الشارع لا يكون تابعا للعقلاء في الانفعاليات، وكذلك العاديات. فمن هذه الخمسة الأسباب الخمسة احنا راح نقبل سببين فقط، اللي هو السبب الأول والسبب الثاني. وهم مو كل السببين نقبل الأول والثاني، وإنما سبب الأول وكذلك الثاني قلنا أما كمال شخصي ومصلحة شخصية أو كمال نوعي ومصلحة نوعية. الذي نرتضيه ما هو؟ خصوص المصلحة النوعية والكمال النوعي. هذا الذي تقدم منا نحاول نمر عليه مرور سريع. راح تشوفون الشيخ هواي راح يبلش
أسباب حكم العقل العملي بحكم القبح. إن الإنسان إذ يدرك أن شيء ينبغي فعله فيمدح فاعله.
إن الإنسان إذ يدرك بعقله العملي أن شيء ينبغي فعله، بل شف
أو لا ينبغي فعله فيمدح فيذم فاعله
بل.
ولا يحصل له الإدراك جزافا واعتباطا.
الإدراك هذا الإدراك من بغاء وعدم بغاء الفعل لا يحصل جزافا كيري يقول الشيخ لا يحصل جزافا بل لا بد له من ماذا؟ من علة وسبب.
وهذا شأن كل ممكن حادث
بل.
بل لا بد له من سبب بل. وسببه بالاستقراء أحد أمور
الخمسة. إذن هاي الأسباب الخمسة ليست بالنحو الحصر العقلي بل هي بنحو الاستقراء بل.
نذكرها هنا لنذكر ما يدخل منها في محل النزاع في مسألة التحسين والتقبيح العقلية. فنقول الأول أن يدرك أن هذا الشيء كمال للنفس
أن يدرك يا وفاعل يدرك
نظري
العقل النظري أن يدرك العقل النظري أو يدرك الإنسان بعقله النظري بل.
فإن إدراك العقل لكماله أو نقصه يدفعه للحكم بحسن فعله
يدفعه شيلوها فإن إدراك العقل للحسن أو القبح وعليكم السلام ورحمة الله يكون سببا حتى إحنا نستوضح المطلب بعد بل.
أو نقصه يدفعه للحسن بحسن فعله أو قبحه
بل.
كما تقدم قريبا
تحصيل تقدم وين عندما تحدثنا عن معاني الحسن والقبح الثلاثة بل.
تحصينا لذلك الكمال أو دفعا لذلك النقص
بل.
الثاني أن يدرك ملائمة الشيء للنفس
أن يدرك الإنسان بعقله النظري أيضا بل.
أما بنفسه أو لما فيه من نفع عام أو خاص
هاي إشارة إلى المعنيين المتقدمين إما أن يدرك بأنه ملائم إما بنفسه أو بوجود نفع عام هناك ما عبرنا نفع عام عبرنا بالمصلحة والمفسدة بل
فيدرك حسن فعله أو قبحه
بل.
تحسين للمصلحة أو دفع للمفسدة وكل من هذين الإدراكين
يا هم الإدراكين إدراك الكمال السبب الأول أو إدراك المصلحة السبب الثاني بل.
يعني إدراك الكمال أو النقص
بل.
وإدراك الملائمة أو عدمها
بل.
يكون على نحوين
بل.
أولا أن يكون الإدراك بواقع جزئية خاصة فيكون حكم الإنسان
يعني كمال شخص هاي إخوان همشوا كمال شخصي ومصلحة شخصية أو نقص شخصي ومفسدة شخصية واقع جزئية بل.
فيكون حكم الإنسان للحسن والقبح بدافع المصلحة الشخصية
بل.
وهذا الإدراك لا يكون بقوة العقل لأن العقل شأنه
إدراك الأمور الكبيرة ويقول الشيخ ومثل هذا الإدراك للكمال الشخصي أو للمصلحة الشخصية لا يكون بقوة العقل لماذا؟ أحسنتم لأن العقل لا يدرك إلا الكليات بل
لأن العقل شأنه إدراك الأمور الكلية
بل.
لا الأمور الجزئية
بل.
بل إنما يكون إدراك الجزئية قوة الحس أو الوهم أو الخيال
يعني العقل شغلت الكليات وأما الجزئيات شغلت من أخوان شغلة الوهم أو الخيال أو الحس فهو الوهم يدرك المعاني الجزئية شنو الفارق سؤالي لكم اخوان فهذا مطلب ان شاء الله واضح شنو الفارق بين الحس وبين الخيال
الخيال ليس له واقع
الخيال هم الخيال هم يبتني على حواس مثال عرفه لي واحد وعليكم السلام دائما اقرب
المثال
الصور
المحسوسه حفظ ما يقصد بالحواس
اي احسنت اقول هكذا مرة واحد بالبيت ينظر إلى زوجته هذا يقولون حس إذا كانت واسطة الواسطة العين الحاسة لا زالت واقع على ذلك المحسوس فهذا شي يسموه حس ومرة ثانية أنا الشخص مو أنا يغمض عينه ولا زالت الصورة في خياله هذا شي يسمونه
خيال
إذن عندما يكون هناك اتصال بين الحاسة وبين المحسوس هذا يسمى ماذا؟ الإدراك يسمى إدراكاً حسياً وأما عند انقطاع الاتصال بين الحاسة وبين المحسوس يسمى ماذا؟ مع بقاء الصورة طبعاً يسمى ماذا؟ خيالياً واضح إن شاء الله بل
إنما يكون إدراك الجزئية بقوة الحس أو الوهم أو الخيال وإن كان مثل هذا الإدراك قد يستتبع مدحا
او هذا الجواب عن اشكال مقدم. شيخنا اخرجتم الكمال الشخصي واخرجتم المصلحه الشخصيه، مع ان كليهما يا هما كليهما الكمال الشخصي والمصلحه الشخصيه يستتبعان ماذا؟ يستتبعان ماذا؟ مدحا من قبل العقلاء. احنا عندما نقول علم زيد حسن فانه يستتبع ماذا؟ مدحا. عندما نقول احسان زيد حسن فانه يستتبع ماذا؟ مدحا. وانت هناك من حكيت عن حكم العقل العملي، واحد واحد من تفسيره التفسير باللازم ماذا كان؟ ما يستحق فاعله ماذا؟ المدح عند العقل. وفي المصلحة الشخصية وفي الكمال الشخصي أجد مدحا من قبل العقلاء. قال هذا المدح مو عقلي كالكمال النوعي والمصلحة النوعية، بل المدح ماذا يكون؟ مدحا عاطفيا.
ولكن هذا المدح أو الذم لا ينبغي أن يسمى عقليا،
لا يسمى عقليا،
بل قد يسمى بالتعبير الحديث عاطفيا.
عاطفيا
لأن سببه تحكيم العاطفة الشخصية،
تحكيم العاطفة لا تحكيم العاطفة،
ولا بأس بهذا التعبير.
لا بأس بهذا التعبير، يا تعبير
ثانيا أن يكون الإدراك لأمر كلي فيحكم الإنسان بحسن الفعل لكونه كمالا للنفس.
هذا النحو الثاني هو مقال الكمال والمصلحة على نحوين، إما كمال شخصي ومصلحة شخصية، وإما كمال نوعي ومصلحة نوعية. هاي إشارة للكمال النوعي والمصلحة النوعية
كالعلم والشجاعة، أو لكونه فيه مصلحة نوعية كمصلحة العدل لحفظ النظام وبقاء النوع الإنساني. فهذا الإدراك إنما يكون بقوة العقل،
بما هو عقل. هذا الذي يكون بقوة العقل. لماذا هذا قلنا يكون بقوة العقل الكمال النوعي والمصلحة؟ لأنه أمر ماذا؟ كلي، والكليات يدركها العقل.
فيستتبع مدحا من جميع العقلاء، وكذا في إدراك قبح الشيء.
والله لو مكان الشيخ فيستتبع حكما عقلي، حكما عقليا عمليا اللي هو ماذا؟ المال.
وكذا في إدراك قبح الشيء باعتبار كونه نقصا للنفس كالجهل أو لكونه فيه مفسدة.
شوف أخوان ما قال جهل زين، وإنما ماذا قال؟ الجهل. والجهل بعد شنو فارق جهل زين عن الجهل؟ جهل زين ماذا؟ أمر جزئي شخصي، بينما الجهل أمر ماذا؟
أو لكونه فيه مفسدة نوعية كالظلم، فيدرك العقل بما هو عقل ذلك ويستتبع ذنبا من جميع العقلاء.
فيدرك العاقل بما هو عاقل ماذا؟ لا قول العبارة مرة أخرى شيخ نقراها. فيدرك العاقل فيستتبع،
فيدرك العقل بما هو عقل ذلك ويستتبع ذنبا من جميع العقلاء.
شوف لو تريدون يعني نقرر هذه العبارة حتى تتضح الصورة. فيدرك العقل العمل العقل النظري ذلك، أي المصلحة النوعية في العدل والمفسدة النوعية في الظلم. وإدراك العقل النظري لهذه المصلحة النوعية أو المفسدة النوعية يكون سببا، هذا يكون سببا في حكم العقل العملي باستحقاق الفاعل للمدح أو استحقاق الفاعل المن للذنب.
فهذا المدح والذنب إذا انطبقت عليه آراء جميع العقلاء باعتبار تلك المصلحة أو المفسدة النوعيتين، أو باعتبار ذلك الكمال أو النقص النوعيين، فإنه يعتبر من الأحكام العقلية التي هي موضع النزاع،
من الأحكام العقلية العملية التي هي محل النزاع. إذن الشيخ في السببين الأول والثاني قال عندنا كمال شخصي وكمال نوعي، عندنا مصلحة شخصية ومصلحة نوعية، وكذلك الحال بالنسبة للنقص والمفسدة. أنا حتى أوجز أختصر، اللي يدخل في محل النزاع يا هو الكمال النوعي وبعد والمصلحة النوعية دون الكمال الشخصي والمصلحة الشخصية،
وهو معنى الحسن والقبح العقليين الذي هو محل النفي والإثبات.
محل النفي والإثبات
والمشاعر والعقلية
محل النزاع، محل النزاع بيننا وبينه. احنا نثبت انه عقلي، هم ينفون بانه ماذا؟ عقلي، بل يقولون هو شرعي. هذا محل النفي والاثبات.
وتسمى هذه الاحكام العقليه العامه الاراء المحموده والتاديبيات الصلاحيه،
هاي ترجعونها بالجزء الثالث من كتاب المنطق. هسه انا ايش ببالي من الشيخ يقول هاي المشهورات وماذا اخوان، انا مو طرف راح اذكره، راح ينفعني في مناقشه أدلة الأشاعرة. إحنا القضايا مرة تكون ضروريات ليعول عليها في البرهان، ومرة تكون مشهورات اللي يعول عليها في الخطابة. هذا وين مذكور كله يا أخوان؟ في الجزء المشهورات اللي هي محل النظر، ها هنا هاي البيان إلها، البيان البسيط إلها، البيان التفصيلي ترجعون له منطق المظفر الجزء الثالث. هذا البيان راح ينفعني في رد دليل الأشعري، بال الدليل الأول، هي الدليل الأول من دليلي الأشعري. شوف احنا اخوان نقول هكذا، الكل أعظم من الجزء، قضية عقلية، والعدل حسن أو الصدق حسن هم قضية عقلية. قلوا لي شنو الفارق بينهم؟
الأولى بديهية.
الأولى بديهية أحسن، والثانية
مشهورة
أحسن. نقول نقول بأن الأولى داخلة تحت الضروريات، والثانية داخلة تحت المشهورات، والاثنين من القضايا، من القضايا ماذا؟ من القضايا العقلية. هم شنو إشكالهم عليهم؟ يقولون لو كانت هاي الكل أعظم من الجزء عقلية، وكذلك الصدق حسن عقلية، لما شعرنا بالفارق بينهما، ونحن بالوجدان، بالوجدان نشعر اكو فارق بين القضيتين، لو ما نشعر اخوان نشعر. الكل اعظم من الجزء احنا ما نفوق فيه، بينما الصدق حسن ماذا؟ الكل اعظم من الجزء ما يختلف عليها اثنين، بينما الصدق حسنون اللي انتم تقولون عقليه وقع الخلاف فيها، والدليل احنا اختلفنا وياكم بها، احنا الاشاعره اختلفنا معكم العقلية. هذا دليل. ويقولون فلا نسلم بان القضيه الثانيه ماذا؟ قضيه عقلية. نقول له وقوع الاختلاف في الثانيه لا يخرجها عن كونها ماذا؟ عن كونها عقلية. هي عقلية، لكن عقلية من يا قسم؟ من قسم المشهورة. إن شاء الله البيان إلى أكثر في طرح أدلة البلشرة.
وتسمى هذه الأحكام العامة الآراء المحمودة والتأديبات الصلاحية، وهي من قسم القضايا المشهورات.
من قسم المشهورات. المشهورات على قسمين، الواجبات أو القبول، والتأديبات الصلاحية والآراء المحمودة. احنا نقول هاي قضايانا من قبيل المشهورات، ومن يا مشهور من التأديبات الصلاحية
التي هي قسم برأسه في مقابل القضايا الضروريات.
يا هي التي هي قسم برأسه، المشهورات قسم في مقابل الضروريات، لو التأديبات الصلاحية.
لا، المشهورات
أحسنتم. نقول بأن التأديبات الصلاحية من المشهورات،
والمشهورات تقابل
فهذه القضايا غير محدودة من قسم الضروريات كما توهمه بعض الناس.
ها، كما بعض الناس أشار إلى توهم الأشعر الذي سيأتي،
ومنهم الأشاعرة كما سيأتي في دليله. وقد أوضحت ذلك في الجزء الثالث من المنطق في مبادئ القياسات فراجع. ومن هنا يتضح لكم جيدا ان العدليه اللي يقولون بالحسن والقبح العقليين يريدون أن الحسن والقبح من الآراء المحمودة والقضايا المشهورة المعدودة من التأديبات الصلاحية، وهي التي تطابقت عليها آراء العقلاء بما هو
إن شاء الله راح نقف عندها تفصيلا في أدلة الطرف.
والقضايا المشهورة ليس لها واقع وراء تطابق الآراء.
هذا قاعد الشيخ من الآن يستبق الكلام، هذا مقارنة إن شاء الله راح نجري مقارنة من ثلاثة نقاط بين الكل أعظم من الجزء اللي هي من الضروريات، وبين الصدق وحسن اللي هي من المشهورات. راح نقول وحدة يحكم العقل النظري وحدة يحكم العقل العملي، وحدة لا واقع لها وحدة لها واقع. إن شاء الله راح نبين هاي الفروقات التي يشير إليها الشيخ في أدلة الطرفين. بلشنا.
والقضايا المشهورة ليس لها واقع وراء تطابق الآراء.
ليس لها واقع إلا وراء، شيلوا وراء. والقضايا المشهورة ليس لها واقع إلا تطابق العقلاء.
إن واقعها ذلك.
ذلك أي تطابق العقلاء.
فمعنى حسن العدل أو العلم عندهم إن فاعله ممدوح لدى العقلاء. ومعنى قبح الظلم والجهل إن فاعله مذموم لديهم.
لديهم أي لدى العقلاء.
ويكفينا شاهد على ما نقول من دخول أمثال هذه القضايا في المشهورات الصرفة التي لا وقع لها إلا الشهرة. وإنها ليست من قسم الضروريات ما قاله الشيخ الرئيس في منطق الإشارات.
هو يستشهد بكلام الشيخ، يستشهد بكلام الشيخ على أي شيء؟ أننا لا ندعي هذا أخوان، هم فهموا هذا، أننا لا ندعي أن العبد حسنون حالها حال الكل أعظم من الجزء. نقول بأن القضيتين عقليتان نعم، لكننا لا ندعي أن العدل حسنون حالها حال الكل أعظم من الجزء. الكل أعظم من الجزء من يا قضايا من القضايا الضرورية، بينما العدل حسنون من القضايا المشهورية. واضح إن شاء الله. وإن كان الجامع بينهما ماذا؟ أنهما من القضايا العقلية.
ما قاله الشيخ الرئيس في منطق الإشارات، ومنها الآراء المسماة بالمحمودة، وربما خصصناها باسم المشهورة إذ لا عمد لها إلا الشهرة.
إذ لا عمد لها، إذ لا واقع لها وراء الشهرة وتطابق العقلاء عليها.
وهي آراء لو خلي الإنسان وعقله مجرد ووهمه وحسه ولم يؤدب قبول قضاياها والاعتراف بها لن يقضي بها الإنسان طاعة لعقله أو وهمه أو حسه.
هاي يكون أنا بين هاي الفقرة. أنا راح أمثل هذا المثال وأريد جواب منه. لو أنني عزلت شخصا عن العالم الخارجي تماما من لحظة ولادته إلى بضع 20 سنة، ثم أخرجته بعد ذلك. ركزوا هذا المثال، ما اعتكل لا بشر ولا حشر. قلوا لي وأتي له بهاتين القضيتين، الكل أعظم من الجزء والعد حسنون. أريد بعد جواب منكم إن شاء الله القضية واضحة. أي من القضيتين تكون مقبولة عنده يحكم بها، وأي من القضيتين يتحير فيها ولا يقبلها؟ ولماذا يقبل الاثنين؟ يقبل واحدة من الاثنين ولماذا؟ أريد ولماذا هذا؟
يقبل بس الأولى.
يقبل بس الأولى. ليش يقبل بس الأولى؟
الأولى بدينية، لكن الثانية ماكو شو اسمه تطابق آراء العقلاء.
لا إيه شوية بعد شوية هسه قوم الثاني
غير مشهورة. إنها واقع عنده غير مشهورة.
إنها واقع بعد شوية. أقول هكذا.
تنسجم مع فطرتي.
أقول هكذا. القضية الأولى الحاكم بها هو العقل. الحاكم هو العقل الفطري هاي، بينما القضية الثانية الحاكم بها هو ماذا؟ مو العاقل، وإنما ماذا؟ لا، وإنما ماذا؟ العقلاء. واضح إن شاء الله. فحتى يحكم بحسن العاقل حسن العادل كون يطلع على تطابق العقلاء وهو لا وهو لم يحصل لم يتحصل منه ذلك له ذلك. واضح إن شاء الله. بينما القضية الأولى يحكم بها لأنها لا تتوقف على تطابق العقلاء بل هي من القضايا العقلية الفطرية. واضح إن شاء الله.
مثل حكمنا أن سلب مال الإنسان قبيح وأن الكذب قبيح لا ينبغي أن يقدم عليه وهكذا وافقه شارفها العلي
القواد الخلقين الدوسي منطق الإشارات. وهكذا وافقه أي وافق الشيخ الرئيس فيما ذهب إليه شارح منطق الإشارات اللي هو الخواجة النصيري.
الثالث ومن أسباب الحكم بالحسن والقبح الخلق الإنساني الموجود في كل إنسان على اختلافهم في أنواعه نحو خلق الكرم والشجاعة، فإن وجود هذا الخلق يكون سبباً لإدراك أن أفعال الكرم مثلاً
إذن الخلق يمكن أن يكون سبباً لحكم العقل العملي بالإنبغاء وعدم الإنبغاء، لكن الخلق مطلقاً أم مقيد؟ راح نشوفون بل
نحو خلق الكرم والشجاعة، فإن وجود هذا الخلق يكون سبباً لإدراك أن أفعال الكرم مثلاً مما ينبغي فعلها فيمدح فاعلها وأفعال البخل مما ينبغي تركها فيذم فاعلها. وهذا الحكم من العقل قد لا يكون من جهة المصلحة العامة أو المفسدة العامة ولا من جهة الكمال النفس أو النقص بل بدافع الخلق الموجود.
شوف إذن يقول راح الشيخ يقسم الخلق إلى نحوه. يقول مرة الخلق الدافع فيه وماذا المصلحة العامة الكمال النوعي مو ومرة لا يكون الدافع وراء هذا الخلق المصلحة العامة والكمال النوعي. احنا يا خلق اللي نعتبره نجعله سبب من اسباب حكم العقل العملي اللي يكون وراءه مصلحة نوعية وكمال نوعي لو الخلق الذي لا يكون وراءه ذلك شو تجاوبون الاول؟ ولهذا راح نرجع هذا السبب الثالث نرجعه الى سببين المتقدمين.
وإذا كان هذا الخلق عاما بين جميع العقلاء يكون هذا الحسن والقبح مشهورين بينهم تتطابق عليهما آراؤهم ولكن إنما يدخل في محل النزاع
إذا كان الخلق
من جهة أخرى فيه كمال للنفس أو مصلحة عامة نوعية
ذلك الخلق الذي يكون مقبولا عندنا وسبب من أسباب حكم العقل العملي هو الذي يكون وراءه ماذا؟ إما مصلحة نوعية وإما كمال نوعي.
فيدعو ذلك إلى المدح والذم ويجب الرجوع في هذا القسم إلى ما ذكرته في الخلقيات في المنطقة لتعرف توجيه قضاء الخلق الإنساني بهذه المشهورات. الرابع ومن أسباب الحكم بالحسن والقبح الانفعال النفساني نحو الرقة والرحمة والشفقة والحياء والأنفة والحمية والغيرة إلى غير ذلك من انفعالات النفس التي لا يخلو منها إنسان غالبا.
شوف لا يخلو منها إنسان بعد من البداية القضية الشارع يتبعونا هنا لا يتبعونا
فنرى الجمهور يحكم بقبح تعذيب الحيوان اتباعا لما في الغريزة.
الجمهور المرادي يا أخوان مو المشهور في قبال غير المشهور المراد بالجمهور الناس بعد
لما في الغريزة من الدقة والعطف والجمهور يمدح من يعين الضعفاء والمرضى ويعني برعاية الأيتام والمجانين بل الحيوانات لأنه مقتضى الرحمة والشفقة ويحكم بقبح كشف العورة والكلام البذيء لأنه مقتضى الحياء ويمدح المدافع عن الأهل والعشيرة والوطن والأمة لأنه مقتضى الغيرة والحمية إلى غير ذلك من أمثال هذه الأحكام العامة بين الناس.
من أمثلة الأحكام العامة بين قوسين الانفعالية بين الناس
ولكن هذا الحسن والقبح لا يعدان حسنا والقبح العقليين بل ينبغي أن يسمى عاطفيين أو انفعاليين.
لماذا لا يعدان كذلك؟ بل
وتسمى القضايا هذه عند المنطقيين للفعاليات. ولأجل هذا لا يدخل هذا الحسن والقبح في محل النزاع مع الأشاعرة، ولا نقول نحن بلزوم متابعة الشرع.
إذن إحنا هنا راح نتراجع أخوان، التراجع في السببين الرابع والخامس ليس من قبل الأشاعرة بل من قبلنا. إحنا كنا أسسنا هذه الكلية القائلة أن الشارع تابع للعقلاء، هنا إحنا شوية راح نتراجع نقول الشارع تابع للعقلاء ويستثنى من ذلك هذا المورد الرابع. لماذا؟ لأننا لو قلنا بتبعية الشارع للعقلاء ها هنا أو في المورد الخامس للزم من ذلك، للزم من ذلك ماذا؟ أن الشارع حاله حالنا في الانفعاليات، وهذا غير مقبول. لماذا؟ لأن الانفعال من صفات المعفل.
ولا نقول نحن بلزوم متابعة الشرع للجمهور في هذا
الكلام. يا أهل يتراجع أخوان، إحنا هم نحن الذين نتراجع،
لأنه ليس للشارع هذه الانفعالات بل يستحيل وجودها فيه لأنها من صفات الممكن.
يا هي لأنها، لأن الانفعالات من صفات الممكن فيستحيل ثبوتها له تعالى.
وإنما نحن نقول ملازمة حكم الشارع لحكم العقل بالحسن والقبح في الآراء المحمودة والتأديبات الصلاحية على ما سيأتي، فباعتبار أن الشارع من العقلاء بل رئيسهم بل خالق العقل، فلا بد أن يحكم بحكمهم بما هم عقلاء.
إذن شوف أخوان، إحنا نريد نوفر هذين الشرطين. شنو الشرط الأول؟ متابعة الشارع للعقلاء لا بما هم أناس أهل عادة، لا بما هم انفعاليون، لا بما هم عاطفيون، بل بما هم ماذا؟ عقلاء. هذا واحد. وينبغي أن تكون المتابعة في صفة يمكن أن تثبت له تعالى.
ولكن لا يجب أن يحكم بحكمهم بما هم عاطفيون،
بما هم عاطفيون.
ولا نقول إن الشارع يتابع الناس في أحكامهم متابعة مطلقة.
إذن التراجع صار منا، ترى احنا القضية مو كلية عندنا وإنما فيها استثناءات.
الخامس من الأسباب العادة عند الناس كاعتياده،
ومن أسباب حكم العقل العملي العادة عند الناس أو العرف
كاعتيادهم احترام القادم مثلا للقيام له واحترام الضيف بالطعام، فيحكمون لأجل ذلك بحسن القيام القادم وأطعام الضيف. والعادات العامة كثيرة ومتنوعة، فقد يكون قد تكون العادة تختص بأهل بلدة أو قطر أو أمة، وقد تعم جميع الناس في جميع العصور أو في عصر، فتختلف لأجل ذلك القضايا.
مرة تكون العادة خاصة بأهل بلد، ومرة تكون العادة عامة تطابق عليها العقلاء. قلوا لي يا اللي تدخل في محل النزاع ويا اللي ما تدخل، ولماذا؟ ها وضح تساؤلي. مرة العادة خاصة
ولو كان العقد المأذون في المعين،
كما لو كانت عادة أهل هذا البلد مصافحة الضيف، هاي عادة خاصة خلينا نقول في هذا البلد. ومرة تكون العادة عامة في جميع البلدان، كما لو اعتاد الناس جميعا على سماع الغناء. قلوا لي قلوا لي يا اللي تدخل في محل النزاع يا اللي ما تدخل، ولا ما
شيخنا
اي شيخ جاسم اثنين ما يدخل ليش؟ اما الاولى
شيخنا هي مجرد عادة احتاج الناس
ها نقول هكذا، اما الاولى خب هاي فاقدة للطهورين. احنا شريف كون تطابق عقلاء وهؤلاء، حتى اذا كان هناك تطابق فتطابق عام لو تطابق خاص في بلده. واما الثانيه اللي هي تطابق عام، نقول انما حكموا بحسن الاستماع الى الغناء العقلاء بما هم عقلاء لو بما هم أناس عاديون أصحاب عادة وعرف جابوني وبالتالي لا يتبعهم الشارع واضح إن شاء الله بالشارع.
فتختلف لأجل ذلك القضايا التي يحكم بها بحسب العادة فتكون مشهورة عند القوم الذين لهم تلك العادة دون غيرهم. وكما يمدح الناس المحافظين على العادات العامة يذمون المجتهدين بها.
قال أن يقول يا بي العادات العامة يستحق فاعلها المدح وقد يستحق فاعلها التارك لا يستحق ماذا الذم. نقول هذا ليس استحقاقا عقليا بل هذا استحقاق عاطفي.
سواء كانت العادة حسنة من ناحية عقلية أو عاطفية أو شرعية أو سيئة قبيحة من أحد هذه النواحي فتراهم يذمون من يرسل لحيته إذا اعتادوا حلقها ويذمون الحليق إذا اعتادوا إرسالها وتراهم يذمون من يلبس غير المألوف عندهم لمجرد أنهم لم يعتادوا بنفسه بل ربما يسرون به أو يعدونه.
إذن هذا السؤال الشارع يحرم غير لبس غير المألوف وهم يذمون لكن ذمهم لهذا الذي يرتدي غير المألوف لأي شيء لأنهم عقلاء وحكموا بما هم عقلاء أم لأنهم لم يعتادوا ذلك؟ جاوبوني. لم يعتادوا. وإلا كانوا لم يعتادوا ذلك بعد حكمهم بما هم عقلاء أم بما هم لم يعتادوا ذلك؟ لم يعتادوا فلا يكون داخل الحل المسألة. بل
وهذا الحسن والقبح
بل
أيضا ليس عقليين بل ينبغي أن يسمى عاديين.
عاديين أو عاديين
لأن هما العادة وتسمى القضايا فيها في عرف المناطق العاديات ولذا لا يدخل أيضا هذا الحسن والقبح في محل النزاع
لأن حكمنا بالحسن أو بالقبح لم يكن بما هم عقلاء بل بما هم عاديين.
ولا نقول نحن أيضا بلزوم متابعة الشارع
أيضا هذا تراجع منا هنا أيضا كالقسم الرابع كما أننا تراجعنا في القسم الرابع وقلنا أنه لا يدخل في محل النزاع والشارع لا يجب أن يتبع العقلاء في القسم الرابع كذلك هنا نقول بعدم التبعية تراجعنا كما تراجعنا في القسم الرابع في السبب الرابع.
ولا نقول نحن أيضا بلزوم متابعة الشارع
ولا نقول نحن أيضا أي كما قال الأشاعرة
في أحكامهم هذه لأنهم لم يحكموا فيها بما هم عقلاء بل بما هم معتادون
بما هم أهل عادة
أي بدافع العادة
بل
نعم بعض العادات قد يكون موضوعا لحكم الشارع.
هذا إن قلت هذا الإشكال المقدم لقائل أن يقول أرى أنت شنو النتيجة التي انتهيت إليها قبل أن قلت النتيجة التي انتهيت إليها أن الشارع لا يتابع العقلاء بما هم أهل أهل ماذا أهل عادة وعرف. إن قلت حتى يكون هذا جواب للشيخ إن قلت أنا أقرر أقول شيخنا المغفر في كثير من الأحكام نجد الشارع تابع ماذا تابع العرف والعادة. وهذا مثال أعتقد واضح مثال الرباط قبل 20 سنة عندما قال العرف بأن الرباط من لباس الشهرة الشارع تابعهم أم لم يتابعهم تابعهم فقال بأن لبس الرباط كم لوياه ماذا حرام. أبر 20 سنة العرف قال الرباط ليس من لباس الشهرة الشارع تابعه أم لم يتابعه تابعه فقال بأن لبس الرباط ماذا جائز. انت شلون تقول التابع الشارع لا يتابع العقلاء بما هما العادة والحال أنني أجد كثيرا من الأحكام هذا الإشكال المقدر والحال أنني أجد كثيرا من الأحكام تابع فيها الشارع ماذا العقلاء بما هم عرفيون. شنو كان جوابنا إذا تذكرون العرف لم يؤثر بالحكم بل العرف ماذا وبسبب تغير الموضوع تغير واضح إن شاء الله بل
نعم بعض العادات يكون موضوع الحكم الشافع.
ها إذن تأثير العادات وين في الموضوع لا في نفس الحكم؟ بل
مثل حكمه بحرمة لباس الشهرة أي لباس غير المعتاد لبسه عند الناس، لكن هذا الحكم لا لأجل متابعة حكم الناس.
ها هذا الحكم من قبل الشارع لا لأجل متابعة الشارع للناس
بل لأن مخالفة الناس في زيهم على وجه يثير فيهم السخرية والاشمئزاز فيها مفسدة موجبة لحرمة هذا اللباس شرعا.
إذن المخالفة للناس تؤثر في الموضوع وتجعل الرباط من لباس الشهرة أو لا تجعله من لباس الشهرة، وأما الحكم بحرمة لباس الشهرة ثابت من التشريع وإلى يومنا هذا، إنما الكلام في مصادقه، مرة ندخل هذا المصداق في لباس الشهرة ومرة ماذا نخرجه بل شيخنا.
وهذا شيء آخر غير ما نحن فيه، فتحصل من جميع ما ذكرنا وقد اطل الكلام الغير لغرض كشف الموضوع كشفا تاما انه ليس كل حسن وقبح بالمعنى الثالث موضوع النزاع مع الاشاعره، بل خصوص ما كان سببه ادراك كمال الشيء او نقصه على نحو كلي.
ها ليش قال على نحو كلي؟ خرج الكمال احسنتم الكمال الشخصي والمصلحه الشخصيه بل شيء،
وما كان سببه إدراك ملائمته أو عدمها على نحو كلي أيضا.
هاي مكان الملائمة، وما كان سببه ماذا المصلحة أو المفسدة على نحو أيضا ماذا كلي، إشارة إلى السبب الثاني
من جهة مصلحة نوعية أو مفسدة نوعية. فإن الأحكام العقلية الناشئة من هذه الأسباب هي أحكام للعقلاء بما هم عقلاء،
وهي التي وقع الخلاف فيها،
وهي التي ندعي فيها أن الشارع لا
ندعي من نحن العدلية بلشت،
وهي التي ندعي فيها أن الشارع لا بد أن يتابعهم في حكمهم.
يتابع العقلاء في حكمه.
وبهذا تعرف ما وقع من الخلط في كلام جملة من الباحثين عن هذا الموضوع.
إذن البعض فهم من عبارنا بأننا نقول هكذا أن الشارع تابع للعقلاء مطلقا، هذا فهمه. شو تقولون على هذا الفهم؟ احنا نقول بالتبعية مطلقة؟ لا، انما نقول بتبعية الشارع للعقلاء في اولا لا فيما كان كمالا نوعيا وبعد وفيما كان مصلحة نوعية، هذا الذي نقول بالتبعية فيه. واضح ان شاء الله؟ سينتهي المطلب
الحسن والقبح الذاتي،
هذا مطلب انا شرحته
العشرة
فقط أذكركم به حتى إن شاء الله أحاول إكمال المطلب غدا والدخول في أدلة الطرفين. أذكركم بثلاث قضايا قلت لكم من يجي وقت هذا المطلب أنا ما راح أقف عنده طويلة. مرة أقول العدل حسن، مرة أقول الصدق حسن، ومرة أقول الضرب حسن. شنو الفارق بين هذه القضايا الثلاث إذا تذكرون المطلب؟ أنا بالي شرحت هذا المطلب وجيت بنفس هاي الأمثلة. شنو الفارق بين هذه الأمثلة الثلاثة؟
يكون بعضهم
أي شيخ من بالي أنت اللي سألت من بوكي
هذا حسن المطلق
داعما أحسن
تغير بحسب
القسمين القضيتين الثانية والثالثة
تكون حسن وثالثة
أحسن أقول آخر الأول يسمونه ذاتي وراح أبينها إن شاء الله، والثاني العادل يسمونه ذاتي حسن العادل ذاتي، بينما ثبوت الحسن للصدق اقتضائي، وأما الثالث باعتباره. شوف مر الموضوع يا أخوان يكون في نفسه، ركزوا هاي الحكايات، مر الموضوع يكون في نفسه بلا ضم أي ضميمة يوجب تحقق المحبوب، يوجب تحقق الحكم. الموضوع بمجرد ما يوجد يتحقق ماذا؟ الحكم. الموضوع بنفسه من دون معونة. أي أنه كلما وجد ذلك الموضوع فقطعا قطعا قطعا ماذا يوجد؟ الموضوع في نفسه بلا ضم ضميمة يكون سببا لتحقق ماذا؟ الحكم. هذا يقولون عنه علة، كفاكم الله شر العلل. واضح ان شاء الله؟ هذا يسمونه علة، وراح ابين شنو الفارق علة اصولية والفارق بين العلة الاصولية والعلة الفلسفية. ومرة ثانية هذا مثال العدل، العدل بمجرد ما يوجد وبمجرد ما يتحقق هذا العنوان فإنه يكون سببا، يكون سببا لمن؟ للحكم عليه بأنه ماذا؟ ولا يمكن أن يتخلف الحكم عن الموضوع، بل كلما وجد الموضوع يوجد ماذا؟ واضح إن شاء الله. ومرة ثانية الموضوع، شوف الحكي راح يتغير، الموضوع لو خلي ونفسه من دون تأثير عليه فإنه يوجب تحقق الحكم، لكن لو وجد المؤثر فلا يتحقق الحكم. هنا يمكن أن يتخلف الحكم عن الموصل. مثال الموصل حسن، لو كان الصدق كمل وياه، لو كان الصدق سببا في قتل مؤمن، في هلاك مؤمن، بعد يثبت له الحكم الحوس أم يتخلف عنه؟ جاوبوني. بينما العدل وين 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 ما تجدوه، لا تجدون إلا وبجنبه ماذا؟ الحكم اللي هو الحسن، لا يمكن أن يتخلف عن ذلك. هذا الموضوع من قبيل الثاني، مو يكون علة للحكم وإنما يقتضي الحكم، الموضوع يقتضي الحكم لكن بشرطها وشروطها، أن لا يكون هناك ماذا؟ مانعا، أن لا يكون هناك ما يضر ويمنع من ذلك. ومرة ثالثة، أنا أخذت من وقتكم، ومرة ثالثة الموضوع لا يكون بنفسه سببا للحكم، ولا لو خلي ونفسه يكون سبب للحكم، لا، هو حيادي بنفسه لا يوصف لا بالحسن ولا بالقبح. مثاله
الضرب.
فإن الضرب بما هو ضرب لا يوصف لا بحسن ولا نعم، لو اندرج تحت عنوان كعنوان العدل، كما في ضرب المظلوم لل ظالم، فإنه ماذا يكون اللي شوف انتقل من الحيادية إلى الحسن، انتقال من الحيادية إلى الحسن كان بتأثير أو لا، يخرج من الحيادية إلى القبح كما في ضرب الظالم لل، وأما في نفسه كمل وياه فلا يوصف لا بحسن ولا بقبح. أرجع مرة أخرى سريعا إن شاء الله غدا وأطبق العبارة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم.